إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين روحي وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفداء وقل الفداء يا قتيل العدا ومسلوب العمامة والردا ومضرجا بالدماء يا غريب يا مظلوم كربلاء كربلاء لا زلت كربا وبلاء ما لقي عندك آل المصطفى كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى وضيوف لفلات قفرة نزلوا فيها على غير قراء تجتمعوا بحد السيف على ورد الردى تكسف الشمس شموسا منهم تكسف الشمس شموسا منهم لا تدانيها ضياء وعلا ووجوها كالمصابيح فمن قمر غاب ومن نجم هوى غيرتهن الليالي وغدا جائر الحكم عليهن البلا والله فيا في كربلاء ضمت مصابيح مثل البدور المزهرة، لكن مذاب شبان والكل في شباب ما تهنى، صاروا مراكز للرماح وللأسن، مثل الشباب المبلغ 20 سنة، مطروح جسمه جرحه القوم تجري، والله حساف أولاد ما خطت الحاهم، صاروا عرايا والتراب صاير غطاها، وش حالها اللي سهروا الليل برباهم، من يوم شافوهم على الغبرة مذابي، وقاموا حيار من الحزين يمشوا بلا بال، وطاحوا على الشبان كلهم حرام واطفى، ومن نوحهم الاملاك ناحت والعرش مال، الله يساعدهم على فقد المصاب، وما بين من وقعت على جثة ولدها، وما بين من بحوالها تخبر عمدها، وزينب نحيلة ولازم بجفها كبدها، تبجي على الشبان ولونوب نطي، وتصيح جسمك يا غريب الدار في وين، مصاباك يا ابو سكنه نحل جسمي وعمل عين، وصلت الجسم وشبكت الجسم باليدين، وشافت الجسم جرحه القوم تجري، صح ونادي حسين.
لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. قلنا في الليلة الماضية إن هذه الآية المباركة تتحدث عن الحادثة التي حصلت للنبي صلى الله عليه وآله مع يهود بني قريظة، وقلنا أيضا إن هذه الحادثة لم يبقى أحد من أعداء الإسلام إلا اتخذها وسيلة لتشويه صورة النبي صلى الله عليه وآله. وقلنا عندهم إشكالات على النبي في هذه الحادثة، وتعرضنا في الليلة الماضية إلى الإشكال الأول وأجبنا عنه. الإشكال الثاني لهم، يقولون الإشكال الثاني لهم يقولون هذه الحادثة بحسب تواريخكم ما كان فيها قتال، تواريخكم تقول النبي صلى الله عليه وآله خرج من المدينة ومضى إلى تلك الحصون التي تحصن فيها يهود بني قريظة وحاصرهم أياماً، الأيام مختلف في عددها، تبدأ من 10 أيام إلى شهر، يعني في قول بأنه حاصرهم شهرا، وفي قول بأنه حاصرهم 10 أيام، وفي أقوال أخرى في الوسط. حاصرهم مدة واشتد عليهم الحصار وصاروا في حال صعبة، فاضطروا إلى الاستسلام من دون أن يحصل قتال، أخذهم بعد أن استسلموا وقتلهم جميعا، وكانوا 1000 بين رجل وطفل وامرأة. هذا الإشكال فيه 3 أشياء. الشيء الأول، نفي حصول قتال في هذه الحادثة. هذا يترتب عليه إشكال على النبي صلى الله عليه وآله. قالوا إذا ما حصل قتال فدول أسرى أسرهم المسلمون من دون قتال، الأسرى الذين يؤسرون من دون قتال حكمهم في الإسلام أن لا يقتلوا، فالجماعة متابعين يعني ويا أحكام الإسلام حتى يحصلوا على الأشياء اللي تنفعهم في محاربتهم للإسلام. فيقولوا هو النبي صلى الله عليه وآله قد جاء بهذا الحكم أن الأسير الذي يؤسر من دون قتال ما يقتل. في هالحادثة أخذ المسلمون أسرى من دون قتال وقتلهم النبي، فمعنى أنه خالف الحكم الذي جاء به. هذا الشيء الأول في هذا الإشكال. الشيء الثاني، القول بأن النبي صلى الله عليه وآله قتل أولئك اليهود كلهم. الشيء الثالث أن عددهم كان 1000. كل هذه الأشياء الثلاثة غير صحيحة، فنجي إليها واحد بعد الآخر. الشيء الأول، نفي حصول قتال في هذه الحادثة. هذا بحسب التواريخ المعتمدة عند العامة اللي هي من الدرجة الأولى مثل ما قلنا في الليلة الماضية. بحسب هالتواريخ هالحكي صحيح، فهم جايبين هالحكي من التواريخ المعتمدة عند العامة أنه ما صار قتال في هالحادثة. لكن الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام وبعض التواريخ عند العامة تذكر حصول قتال في هذه الحادثة، وكان القائد في هذا القتال هو أمير المؤمنين سلام الله عليه. وهني يبين تأثير الحذف، وأن الحذف هو اللي يوجد ثغرات منها ينفذ أعداء الإسلام للإشكال على الإسلام وعلى النبي صلى الله عليه وآله. لو مذكور هالقتال يترتب شيء، من انحذف هالموقف لأمير المؤمنين سلام الله عليه قيامه بقتال مع يهود بني قريظة يترتب شيء آخر. شلون؟ الحكم الموجود في الإسلام بالنسبة إلى الأسير الذي يأسره المسلمون هو أن له حالتين. الحالة الأولى أن يؤسر أثناء الحرب، يعني في حرب بين المسلمين وبين الكفار وبعد هي الحرب قائمة ما انتهت، يأسر المسلمون أحد الكفار فهذا أسر والحرب قائمة، هذا حكمه القتل. الحالة الثانية أن يؤسر بعد انتهاء الحرب، صارت الحرب وانتهت، بعد انتهائها أسر المسلمون أحد الكفار، هذا هالأسير ما يقتل، وإنما أكو تخيير فيه بين أمور ثلاثة: المن عليه، يعني إطلاق سراحه من دون مقابل، وأخذ فداء منه يطلق سراحه لكن مقابل شيء يدفعه إلى المسلمين، والاسترقاق يعني جعله عبدا. وهذا يقول هو المورد الوحيد في الإسلام للاسترقاق، ماكو حكم من الإسلام بالاسترقاق إلا في هالمورد، وما صاير على نحو التعيين يعني هو متعين، وإنما أكو تخيير بينه وبين شيئين آخرين: المن والفداء. وهذا الحكم جاء في القرآن الكريم وذكره الفقهاء في مسائل الجهاد. فأكو أسير يؤسر أثناء الحرب يقتل، أكو أسير يؤسر بعد انتهاء الحرب هذا ما يقتل. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المعمر.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم.
حين بعد أن اتضح حكم الأسير، نجي نقول لما ذكرت الحادثة مع حذف القتال اللي صار فيها، صاروا دولة أسرى أسروا من دون قتال، فالمفروض ما ينقتلوا، فإذا انقتلوا من قبل الرسول يكون قد خالف الحكم الذي جاء به. لكن إذا ذكر القتال وتبين أن أسر هؤلاء كان أثناء القتال قبل لا ينتهي، بيصير حكمهم القتل، فإذا قتلهم النبي يكون موافقا للحكم الذي جاء به ولم يخالفه. روايات أهل البيت سلام الله عليهم وبعض التواريخ العامية مثل ما قلنا ذكرت حصول قتال. الروايات تقول النبي صلى الله عليه وآله انتهى من أمر الأحزاب، جاءتهم ريح باردة بعد أن قتل أمير المؤمنين سلام الله عليه عمرو بن ود، جاءتهم ريح باردة شردتهم من ذاك المكان وولوا الأدبار. فرجع النبي إلى المدينة، توهم وصل نزل عليه جبرائيل قال له إن الله يأمرك بأن لا تصلي الظهر إلا عند بني قريظة. فأمر النبي صلى الله عليه وآله رجلا من المسلمين بأن ينادي في المسلمين ألا لا يصلين أحد صلاة الظهر إلا عند بني قريظة. فصاروا يتهيئوا المسلمين، النبي أعطى الراية واللواء معا لأمير المؤمنين سلام الله عليه، وأمره بأن يتقدم إلى تلك الحصون، وأخرج معه 30 من الخزرج. جاء أمير المؤمنين سلام الله عليه ومعه 30، لما وصل قريب الحصون سمع منهم شتما للنبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر أنهم لم يروا، هو سمع شتمهم، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وأخبره بالشتم الذي سمعه منهم للنبي. فقال له النبي دعك منهم فإن الله سيمكن منهم، واللي مكنك من عمرو بن ود لا يخذلك، لكن قف حتى يأتي لك الناس ثم سر بهم وأبشر بنصر من الله. فوقف أمير المؤمنين سلام الله عليه ينتظر مجيء المسلمين اللي بيطلعوا وياه للحصون. فلما جوا سار بهم حتى وصل قريبا من تلك الحصون، واحد من اليهود أشرف من الحصن فرأى أمير المؤمنين سلام الله عليه، فنادى لقد جاء قاتل عمرو، وصاح آخر لقد جاء قاتل عمرو، وتصايحوا فيما بينهم لقد جاء قاتل عمرو، ودخل الرعب في قلوبهم بسبب رؤيتهم لأمير المؤمنين سلام الله عليه. توه قاتل عمرو بن ود فيدرو عن شجاعته، وهذا هو الرعب اللي ذكرته الآية، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب. الرعب اللي دخل في قلوبهم كان بسبب رؤيتهم لأمير المؤمنين سلام الله عليه. فظلوا مختبئين في الحصن خوفا من أمير المؤمنين سلام الله عليه، لكن صاروا يرمون المسلمين بالنبال والحجارة من داخل الحصن. فرد عليهم المسلمون برمي النبال عليهم أيضا، هذا قتال، شوشوا القتال يعني. هم رموا المسلمين بالنبل والحجارة فأصابوا بعض المسلمين، فرد عليهم المسلمون برمي النبال، هذا قتال. والروايات تقول استمروا على هذا أياما، يعني في خلال أيام كانوا يرمون المسلمين بالنبال والحجارة فيرميهم المسلمون ردا على رميهم. بعد أيام قال أمير المؤمنين سلام الله عليه إما أن أقتل كما قتل عمي حمزة، وإما أن أفتح حصنهم. ويقول الإمام الصادق سلام الله عليه فيما ورد عنه فحمل علي وجبرائيل عن يمينه وميكائيل عن شماله فاقتحم الحصن، يعني فتحه دخل، ودخل معه جمع من المسلمين، وهناك داخل الحصن صار قتال بين المسلمين بقيادة أمير المؤمنين سلام الله عليه وبين يهود بني قريظة، وأسروا جماعة منهم والقتال لا زال مستمرا. فتبين من خلال الروايات الواردة عن أهل البيت وبعض كتب التاريخ عند العامة أنه صاير قتال وأن الأسر صار قبل انتهاء القتال. إذا هالشكل يصير حكم الأسرى هو القتل بحسب حكم الإسلام، يعني قتلهم موافق لحكم الإسلام. فشوف من انحذف هالموقف، هو انحذف لأنه لأمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني صار القضاء على شر هؤلاء والفتح الحصن والانتصار للمسلمين على يهود بني قريظة، على يهود بني قريظة على يد أمير المؤمنين. لو قايم بهالموقف فلان لو فلان انذكر، فمن انحذف هالموقف صاير ماكو قتال، بس راح وحاصرهم فاستسلموا فجابهم وذبحهم، يصير هذا هالقتل لهم على خلاف حكم الإسلام. هذا بالنسبة إلى الشيء الأول. الشيء الثاني هو القول بأن النبي صلى الله عليه وآله قتل الجميع من رجال ونساء وأطفال. هذا هم القول مو صحيح. النبي صلى الله عليه وآله بعد ما جابوهم هالأسرى إلى المدينة، هم طلبوا من النبي أن يحكم فيهم سعد بن معاذ، فمو النبي اللي جعل سعد بن معاذ هو الذي يحكم فيهم، هم طلبوا من النبي أن يحكم فيهم سعد بن معاذ. وإيش ما يحكم بسعد بن معاذ إحنا قابلين. فحكم سعد بن معاذ بقتلهم. النبي قال له حكمت بحكم الله، لكن هذا القتل لا يشمل النساء ولا يشمل غير البالغين ولا يشمل الشيوخ العجزة. وهذا هم حكم موجود في الإسلام، الأسرى إذا جيء بهم وكان حكمهم القتل يقتل خصوص الرجال، ما يشمل القتل النساء ولا يشمل غير البالغين، وفي الرجال ما يشمل الشيوخ والعجزة. فمن قتلوا كلهم أبقي على النساء وعلى غير البالغين وعلى الشيوخ، وهم قال اقتلوا من قاتل أو من حزل، يعني من ظاهر وأعان على قتال المسلمين. فأكو ناس ما سووا شيء، ما صاير منهم قتال ولا إعانة على قتال المسلمين بسلاح أو بطعام، فذول هم ما شملهم القتل. وهو القول بأن النبي قد قتل الجميع على خلاف ما في القرآن. الآية تقول فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، فكان هناك قسمان، قسم كان نصيبهم القتل وقسم كان نصيبهم الأسر مو القتل. فحتى لو يجي خبر بأن النبي قتل الجميع، هذا الخبر ما له قيمة لأنه مخالف للقرآن الكريم. هذا بالنسبة إلى الشيء الثاني. بالنسبة إلى الشيء الثالث أن عدد المقتولين 1000، عدد المقتولين صاير فيه اختلاف كبير جدا. صاحب الصحيح من سيرة النبي صلى الله عليه وآله يذكر في عدد المقتولين 12 قول، 1000 900 800 750 700 بين 700 و800، 600 500 350، 300 إلى أن يصل العدد إلى 200، بين من 200 إلى 1000. فصاير تلاعب في عدد المقتولين، يعني يصير اشتباه بين 1000 وبين 900 مثلا، يصير، لكن بين 1000 وبين 200 الفرق بعيد جدا. فصاير تلاعب في عدد المقتولين، فمو معلوم أن المقتولين 1000 واحد، خصوصا وأن كتب التاريخ تقول جابوهم إلى المدينة، خلوا بعضهم في دار فلان ومذكور اسمه، وبعضهم في دار فلان، دارين يعني بس اللي خلوا فيها الأسرى الذين جاء بهم. دور المدينة دور صغيرة، وين دارين تحمل 1000 نفر، حيث يحطوا مثلا 500 في هالدار و500 في ذيك الدار. وأكو قرائن أخرى عند المحققين من العلماء في التاريخ، عندهم قرائن أن اللي انقتلوا 200 300 حدهم، بس ماكو مجال إلى ذكر هذه القرائن. وعلى كل حال هو خص القتل بمن قاتل المسلمين أو أعان على قتلهم، بعد حين دول اللي قاتلوا المسلمين أو أعانوا على قتلهم فأصبحوا مستحقين للقتل، وصل عددهم إلى 1000 أو أزيد، ماكو مشكلة. وإن كان هو ما صار هذا، اللي انقتلوا كان عددهم 200 إلى 300 حدهم، وقبل لا ينقتلوا النبي صلى الله عليه وآله أمر بالإحسان إليهم، قال أطعموهم من الطيب واسقوهم من العذب ولا تجعلوهم في الشمس، لا تجمعوا عليهم حر الشمس وحر السيف. الحين هم ينتظرهم القتل فيصيبهم حر السيف، بعد حين بتخلوهم في حر الشمس فيجتمع عليهم حر الشمس وحر السيف، خلوهم في الظل. وأمر بالإحسان إليهم. وهم كانوا قد بدأوا كما ذكرنا في الليلة الماضية، ومن المبادئ التي كانت عند الرسول صلى الله عليه وآله أنه ما بدأ أحدا بقتال. يصير شيء فيه ضرر على الإسلام أو المسلمين من جماعة، فيقوم صلى الله عليه وآله بدفع شرهم، فمو هو يبدي، هم يبدأون فيرد عليهم، وهذا شيء طبيعي. النبي صلى الله عليه وآله جاي من أجل إصلاح الناس والقضاء على المفاسد اللي منتشرة في المجتمع، جاي من أجل إنقاذهم من عذاب الآخرة، آخرتهم في خطر إذا يضلوا على هالوضع اللي هم عليه، فجاي لينقذ حياتهم الأخروية. دولة يريدوا يحولوا بينه وبين القيام بهذه المهمة، يعني مثل طبيب قدامه 1000 نفر مثلا مرضى وفي حالة صعبة، وهو عنده العدة اللازمة لعلاجهم، يقدر يعالجهم وينقذهم. جاء واحد حال بينه وبين القيام بذلك، وماكو سبيل إلى معالجة هؤلاء إلا بقتل هذا، إذا يبقى هذا ما يتمكن من علاجهم. هني العقلاء يقولوا يقتل هذا حتى ينقذ هالألف النفر ويبقي على حياتهم. النبي صلى الله عليه وآله كذلك. أمير المؤمنين يقول عنه طبيب دوار بطبه، جاي لينقذ الحياة الأخروية للناس. اللي تركه مثل نصارى نجران ما وقفوا في وجهه، يعني ما حالوا بينه وبين القيام بمهمته. صحيح هم ما دخلوا في الإسلام لكن ما صار منهم شر تجاهه، تركهم ما سوى لهم شيء. دول كانوا يحولون بينه وبين القيام بمهمته، وما كان أكو سبيل إلا أن يقاتلهم. اللي يطلع على التاريخ اطلاعا واسعا يتبين له مدى الجهود التي بذلت من قبل مشركي قريش ومشركي القبائل الأخرى واليهود والروم. يعني يتعجب الواحد من الجهود اللي بذلوها من أجل القضاء على الإسلام وعلى المسلمين. فإذا الوضع هالشكل ينطلب من النبي أنه يقعد هالشكل، لا يدفع شر هؤلاء ولا يسوي لهم شيء، وخلهم يسووا اللي يسووه. فهو صلى الله عليه وآله ما بدأ بقتال، وإنما كان يرد على من يكيد للإسلام وللمسلمين. وعلى هذا المبدأ سار أخوه أمير المؤمنين سلام الله عليه، فما بدأ بقتال. وكذلك الحسين سلام الله عليه ما بدأ القوم بالقتال، وقال إني أكره أن أبدأهم بقتال. زهير بن القين رضي الله عنه أشار بقتال الحر ومن معه، قال للحسين يا ابن رسول الله إن قتال هؤلاء أهون علينا من قتال من يأتي من بعدهم. دول 1000 لكن ده بيجوا ألوف، فقتال هؤلاء أهون، خلنا نقاتلهم. فقال الحسين سلام الله عليه أكره أن أبدأهم بقتال، مع أن الحر جاي من الكوفة في 1000 فارس يبحث عن الحسين، وقد أمر بالقبض عليه وأخذه إلى الكوفة وتسليمه إلى ابن زياد. خرج يبحث عن الحسين إلى أن طلع على الحسين وقد أضر به وبأصحابه العطش. كان بإمكان الحسين سلام الله عليه أن يتركهم في عطشهم حتى يهلكوا، لكنه التفت إلى أصحابه وقال اسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيفا. فقدموا الماء للحر وأصحابه ولدوابهم، وآخر من جاء من أصحاب الحر ليشرب علي بن الطعان المحاربي، أعطوه القربة وضعها على فمه فصار الماء يسيل على صدره. قال له الحسين سلام الله عليه اخنث السقا، يعني امله. فلم يدري ماذا يصنع لشدة عطشه، فقام الحسين وامسك القرب وسقاه بيده، ثم خطبهم الحسين سلام الله عليه وذكر في خطبته كتبا قد أتت إليه منهم. فقال الحر ما أدري ما هذه الكتب التي تذكرها، فأمر عقبة بن سمعان فأخرج خرجين مملوئين كتبا. فقال الحر لست ممن كتب إليك، وقد أمرت أن لا أفارقك إذا لقيتك حتى أدخلك الكوفة على ابن زياد. قال له الحسين الموت أدنى لك من ذلك، وأمر أصحابه بالرحيل من ذلك الموضع. هيئت الهوادج، أركبت النساء، أراد الحسين أن يسير بضعينته فاعترض الحر طريقه، وقف أمام النياق فتراجعت النياق إلى الخلف، فاهتزت الهوادج فاضطربت قلوب النساء. تروع قلب زينب، قال له الحسين: فكدتك أمك يا حور، ما تريد منا؟ قال: أما والله لو قالها غيرك من العرب وهو على مثل هذا الحال ما تركت ذكر أمه بالثاكل، لكن ماذا أقول وأمك فاطمة؟ أبا عبد الله، خذ طريقا نصفا بيننا، لا يدخلك الكوفة ولا يردك إلى المدينة. أصحابي: من منكم يدل الطريق على غير الجادة؟ فقال الطرماح: أنا يا ابن رسول الله. فقال له: تقدم أمام النياق وحده حداء خفيفا. فتقدم الطرماح أمام النياق ونادى: يا ناقتي لا تذعري من زجري وشمري قبل الطلوع الفجر بخير ركبان وخير سفر آل رسول الله يا أهل الفخر يا مالك النفع مع حسينا يا سيدي بن ناصر. هدأت النياق وسارت سيرا خفيفا، فهدأت قلوب بنات رسول الله. لكن بينما الحسين يسير إذ وقف جواده، بعثه فلم ينبعث، فالتفت إلى أصحابه قائلا: ما اسم هذه الأرض؟ قالوا: تسمى الطفوف. هل لها اسم غير هذا؟ قالوا: تسمى شاطئ الفرات. وذكروا له أسماء أخرى، ثم قال: هل لها اسم غير هذا؟ فسكتوا. أعاد عليهم السؤال فقالوا: تسمى كربلاء. قال: أرض كرب وبلاء، انزلوا يا كرام، ها هنا تذبح رجالنا، ها هنا تقتل أطفالنا، ها هنا تحرق خيامنا، ها هنا يصعد الشمير على صدري. صبت الرسول المصطفى بأصحابنا، نصب خيامنا هل أراض أرض الشهاد، نزلوا حرمنا وخلكم من طول الخيام سور، لما تجينا الخيل في عشر بعاد من عدنا يا رجالي ترى بتتقطع نحوم، ونبقى رمية والتراب لنا وسادة. احنا يا اصحابي ويا اهل الميامي، انظركم بعيني على الغبر مطاع، وابقى وحيد الله المساعد مالي معي، حتى الرضيع بينذبح ضامي
الكفار وهنا الحجر يا وصفه صوب جبيني ويجيني المثلث وهنا المثلث في وسط قلبي يجي وبسهام ورماح الأعادي حايطيني هذا يصوبني بسهام وبرمح هذا وهنا أطيح على الثرى من فوق مهري وهنا محلها طيحتي محفور قبري وهناك يرفسني الشمار وحسيناه وهناك يرفسني الشمار ويدوس صدري ويحزن نحري وانفلاك يعلن حدا ان كربلا بشروب بلايا ونزلوا ترى لاحت علامات المنايا لازم بجانب هالنهر نقضي
نزلوا بحومة كربلا اللهم صل على محمد وآل محمد وثبتنا على ولايتهم على البراءة من أعدائهم ورزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم اللهم بحقهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا من علينا وعلى مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية الحاضرين احفظهم احفظ من يلوذ بهم من كان منهم صاحب حاجة اللهم اقض هذا المؤسسين تقبل أعمالهم أوسع في أرزاقهم حموتهم موت الحاضرين وموت المؤمنين والمؤمنات وارحم من يهدي لهم ثواب الفاتحة والصلوات.